قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الثناء على الميت. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن إبراهيم بن عامر عن عامر بن سعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا شرا فقال: وجبت. ثم قال: إن بعضكم على بعض شهيد.
قال رحمه الله تعالى: باب الثناء على الميت. الثناء الذي يكون على الميت يعني بعد موته، حال موته. وذكر الحديث أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فأثنى عليها خيرا فقال: وجبت. مر عليه بأخرى فأثنى عليها شرا فقال: وجبت. ثم قال: بعضكم على بعض شهيد. وفي حديث آخر أن عمر رضي الله عنه سأله: وما وجبت؟ فقال: الجنة. وجبت الجنة والنار، أنتم شهداء الله في أرضه. يعني أنه لما أثني على هذه خيرا وجبت له الجنة. ومعنى وجبت؟ يقول العلماء: معنى وجبت يعني أنه يدخل الجنة، وليس هناك شيء يجب على الله، أنه يجب على الله أن يدخله الجنة بأجل الشهادة. وكذلك النار، أنه مستحق لها، يعني هذا مستحق لدخول الجنة وهذا مستحق لدخول النار، ولكن ذلك بفضل الله وبإرادته ومشيئته، وليس معنى ذلك أنه يجب على الله مجرد الشهادة. ثم إن الثناء يكون للعارفين أهل الخير وأهل الفضل الأتقياء. إذا أثنى عليه أهل التقى وأهل المعرفة أثنوا عليه فإنه يكون ذلك من الشهادة. أما إذا أثني عليه مجرد يعني ليتحصل عاجر، أو أن يقال مثلا يسألون ماذا تقولون فيه، فبعضهم يقول لبعض: أثنوا عليه خيرا حتى تكون له الجنة، هذا من البدع ولا ينفع شيء، لا ينفع ذلك شيئا. يدل على هذا قول الله جل وعلا: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط، إلى قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالأمة الوسط هي الخيار، أمة وسطا يعني خيارا عدولا، فالوسط هم الذين تقبل شهادتهم، يعني الخيار العدول الذين هم خيار الأمة وعدولها، فهؤلاء هم الشهداء الذين جعلهم الله جل وعلا شهداء على الناس. ولا عبرة بشهادة الفساق والناس الذين لا علم عندهم ولا معرفة لهم، لا عبرة بشهادتهم لا في هذا ولا في هذا، وإنما الاعتبار بالشهادة من كان على ما وصف الله جل وعلا إنهم أمة وسطا ليكونوا شهداء على الناس. وكذلك جاءت الحديث تدل على هذا، أن الشهادة بذلك، فهذا الذي ينفع. وقد مر معنا أنه إذا قام عليه على الميت على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا يشفعون فيه، أن الله يشفعهم فيه، وهذا لكرم الله جل وعلا وجوده. فدعاؤهم أيضا إذا قاموا وهم بهذه الصفة يدعون الله جل وعلا أن يعفو عنه وأن يغفر له شفعهم فيه، فهذا قريب من الشهادة، من الشهود له. الشهود يكون بالثناء في الخير على أنه مطيع لله ولرسوله، وليس لأنه ينفع من كان مثلا متصلا به أو جالسا معه من أمور الدنيا، وإنما الثناء في الطاعة، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا أثني عليه أثنى عليه أهل المعرفة بذلك فإنه يرجى له أن يكون من أهل الجنة. وقد جاء حديث يعني أرجى من هذا، وهي أنه من شهد له ثلاثة من أهل الخير بأنه إذا شهدوا له فإن الله جل وعلا يقبله يوجب له الجنة. قالوا واثنين، قال واثنان، قالوا اثنان، قال واثنان، ثم لم يسألوه عن الواحد. يعني إذا شهد له اثنان من أهل الخير والتقى بأنه أهل خير فإنه يرجى أن يكون من أهل الجنة. وكل هذه أمور من باب الظنون، وليست يعني تعين الشيء، يعني لأن الله جل وعلا يعلم ما لا يعلمه الخلق، علام الغيوب، ولكن هذه أمرات وعلامات، أمرات وعلامات ودلائل يعني تدل على هذا. فإذا أثني على الإنسان الميت خيرا أثنى عليه أهل الخير فإنه يرجى له خيرا، وإذا أثنى عليه أهل المعرفة وأهل التقى وأهل الطاعة أثنوا عليه شرا فإنه يكون من أهل الشر، نسأل الله العافية. نعم.
قال رحمه الله: باب في زيارة القبور. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي تعالى على أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنت أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر بالموت.
في بعض البلاد إذا أتي بالميت وضع أمام الناس ثم قيل لهم: ماذا تقولون؟ اشهدوا له، اشهدوا له، فيشهدون الذين لا يعرفون شيئا، يقول: نشهد أنه من أهل الخير. هذه مغالطات، وهذا فعل سفهاء صبيان، الله علام الغيوب، ولا ينفع البهرج والأمور التي لا تفيد لا تنفع، هذه تضر، لأن هذه من البدع، تضره ولا تنفعه، وإنما ينفع الشيء الذي يقر في قلوب الناس قبل أن يسألوا وقبل أن يقال لهم ماذا تقولون. فالذي في قلب الإنسان قد ينطق بشيء ليس في قلبه، ثم بعد ذلك يذكر أن زيارة القبور، باب زيارة القبور، وزيارة القبور مشروعة لأمور ثلاثة، لثلاثة أمور شرعت: الأول أنها تذكر الآخرة، الثاني أن فيها إحسان إلى المزور، إلى الميت يدعى له ويستغفر له، الثالث أن النظر إلى القبر يوجب يقظة القلب والاستعداد، يعني شيء خاص يوجب الاستعداد لذلك وعدم الغرور. فهذا هو المقصود من زيارة القبور، الأمور الثلاثة هذه. وقد قلب أهل البدع هذه الأمور إلى أمور أخرى، فإنهم أساءوا إلى الميت وأساءوا إلى أنفسهم، حينما يزورون القبور يسألون الميت، وبعضهم يذهب ليدعو عند قبر الميت، يدعو لنفسه، ويظن أن الدعاء عند القبر أرجى منه في المسجد، أقرب للإجابة. هذا عكس ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم وعكس ما دعا إليه، ولهذا تسمى هذه زيارة بدعية. فعلى هذا تكون الزيارة على قسمين: زيارة شرعية وهي ما قصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم الاتعاظ والإحسان إلى النفس والإحسان إلى الميت. وزيارة بدعية، وهي أن يزور الإنسان القبر ليدعو عنده أو لينادي صاحبه ويدعوه، فهذه إما بدعة وإما شرك، وإما شرك بالله جل وعلا. وهذا الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه، وذلك حينما ذهب إلى مكة، وقبر أمه بالأبواء لأنها توفيت وهي راجعة من المدينة زيارة أقربائها بني النجار، فتوفيت قبل أن تأتي مكة، أن تصل إلى مكة، فدفنت في الأبواء. وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك 8 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. أما والده صلى الله عليه وسلم فقد مات وهو حمل، لم يولد بعد. ففي هذا يقول صلى الله عليه وسلم إنه بكى وأبكى، يعني لما زار قبرها بكى، فهذا يدلنا على أن البكاء الذي هو دمع العين وحزن القلب أنه لا بأس به، بل يكون مستحب لتذكر الآخرة وتذكر ما يكون فيه الإنسان من نعيم أو عذاب في قبره وما يؤول إليه. ثم قال إنه واستأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في زيارتها فأذن لي. فقال فزوروا القبور فإنها تذكر الآخرة، وفي رواية زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، فهذا فيه الأمر بزيارة القبور. فأقل ما يقال في هذا أنه مستحب، زيارة القبور مستحبة. أما الهجر ولا تقولوا هجرا، فالهجر هو الباطل، إما من دعوة الميت أو قصد القبر لأداء عبادة دعاء أو غيره، فهذا من الهجر الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة.
هذه أحد العلل التي قصد بها زيارة القبور، تذكرة. وقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور يعني في أول الأمر، في أول الإسلام، لأن هذا النهي صيانة للتوحيد وحماية لجنابه، لئلا يتطرق الزائر إلى دعوة الميت، لأن هذا من شأن الجاهلية، نمور الجاهلية، كانوا يجعلون الميت واسطة لهم، كما مر معنا في قصة اللات، وأن اللات على أحد القراءتين، قراءة التشديد، أنه رجل كان يلت السويق، أو كان رجل صالح، فلما مات دفنوه ثم صاروا يطوفون بقبره ويجلسون عنده ويعظمونه. فهذا من وسائل الشرك، يعني كونه يزار من أجل ذلك، ولهذا قطع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. فلما ثبت الإسلام واستقر الإيمان في قلوبهم وعرفوا الحق أذن لهم في زيارة القبور، ومع ذلك نهاهم أن يقولوا باطلا أو أن يفعلوه عند زيارة القبور، لأنهم عرفوا الحق من الباطل، فميزوا بين الذي يشرع والذي يمنع. فيجب على الإنسان أن يعرف ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال باب في زيارة النساء القبور،
يعني هل النساء داخلات في الأمر بالزيارة للرجال أو أنهن خارجات؟ وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال، وأصح ذلك أنهن غير داخلات في زيارة القبور. أما الذين يقولون إن النهي كان أولا للنساء ثم أذن لهن، فهذا خلاف ألفاظ الحديث، وسيأتي اللعن لهن، اللعن لمن زار القبور منهن. ومعروف أن اللعن أقل ما يدل عليه التحريم، تحريم، ولا يدل على أن هذا جائز أو أن فعله مكروه فقط، ولو فعل لا إثم على فاعله، وإنما يدل على أن هذا محرم. نعم.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
أبو صالح هذا اختلف فيه على قولين، إن كان صاحب الكلب فهو متروك، ولكن ابن أبي حاتم يقول ليس هو بل هذا غيره، هذا اسمه مهران، فليس هو صاحب الكلب وهو ثقة، فإذا كان كما يقول ابن أبي حاتم فيكون الحديث صحيحا. أما الجمهور فيرون أنه هو صاحب الكلب، وهو معروف برواية التفسير عن الكلب، وكل تفسير الكلب ساقط لا قيمة له لأنه كذاب ولا يعتمد عليه في شيء، فإذا كان هو فمعنى ذلك أن الحديث ضعيف. ولكن روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فهذا يكفي، يكفي في الموضوع في تحريم زيارة النساء. وقد قرنت الزيارة زيارتهن بالمتخذين عليها السرج، وهذا أيضا جاء كما في صحيح مسلم لعنهم، يعني الذين يسرجون عليها ويبنون عليها، وجاءت فيها حديث كثيرة. الصواب أنه لا يجوز زيارة المرأة للقبور، ولا فرق بين أن تكون مقابر مقبرة معينة محاطة وفيها قبور كثيرة، أو يكون قبرا واحدا يقصد للزيارة، لا فرق بين هذا وهذا. أما إذا مرت المرأة بالمقبرة أو مرت بقبر غير قاصدة للزيارة فلا بأس أن تسلم، كما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم عائشة إذا مرت بالقبور أن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين إلى آخر. وأما أجاء أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت لو كنت شهدتك ما زرتك، فهذا في الواقع يجعله بعض الناس دليلا وليس فيه دليل على جواز الزيارة، لأن عبد الرحمن توفي في طريق مكة ثم دفن في الطريق على قول، وفي قول أنه حمل إلى أن دفن في الحجون، فهي ذهبت إلى مكة ومرت بقبره ولم تقصد الزيارة فقالت هذا القول، لأنه توفي وهو في سفره، وهي مرت عليه مسافرة ولم تذهب للزيارة، فتسمية ذلك زيارة من باب التجوز. ومعروف أن اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جل وعلا، وهو إما خبر وإما دعاء، فإن كان خبر فمعنى ذلك أن الفاعل لهذه الأشياء مطرود عن رحمة الله، نسأل الله العافية، وإن كان دعاء فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنة على من يستحقها لمخالفته أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيدل ذلك على شدة التحريم. وما ركب عليه النساء من الجزع وعدم الصبر نياحة، وكذلك فتنة الحي، هذه أمور تضر وهي مفاسد. والشريعة جاءت بأنه إذا جاء أمر وصار متردد بين مصلحة ومفسدة، فإذا كانت المفسدة أرجح فإنه يحرم، هذه قاعدة الشريعة معروفة عند العلماء سلكوها. واستدلوا على ذلك في قوله جل وعلا: سألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فكل شيء يكون إثمه أكبر من نفعه يكون محرما، وهذا منه.
قال: باب ما يقول إذا مر بالقبور،
يعني إذا مر سائرا ولم يقصد الزيارة فإنه شرع له أن يدعو لنفسه ويدعو للمقبورين ويسلم عليهم ويدعو لهم، يسلم عليهم ويدعو لهم. نعم.
قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
السلام عليكم هنا مبتدأ وخبر، وهذا يدلنا على أن التسليم على الأموات كالتسليم على الأحياء لا فرق، فعلى هذا يحتاج إلى الجواب عن الحديث الذي ورد أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عليك السلام يا رسول الله. فقال: لا تقل عليك السلام، هذه تحية الموتى، ولكن قل السلام عليكم. فقالوا: إن تقديم الخبر على المبتدأ يكون من تحية الموتى، وجعلوه خاصا بهم. والجواب أنه ليس خاص، أنه يجوز أن يبتدأ في الأموات كما يبتدأ للأحياء، يقال السلام عليكم. وأما الأحياء فلا ينبغي أن يقال عليك السلام، ما يقال هذا، وإنما يقال للأموات، هذا هو فرق. وقوله أهل الديار السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، هنا خص المؤمنين قدمهم وذكر المسلمين بعدهم، ويدلنا هذا على الفرق بين الإيمان والإسلام، فالإيمان أخص من الإسلام، ولهذا قدمهم عليهم، وهذا معروف. ولكن إذا أطلق أحد الاسمين ولم يقرن به الآخر فإنه يدخل فيه الآخر، إذا قيل المؤمنين أو قيل المسلمين فإنه يشمل الإيمان، إذا قيل الإسلام فإنه يدخل فيه الدين كله. ولهذا جاء في آيات كثيرة عن الأنبياء أنهم يقرون بالإسلام، كما قال عن يوسف عليه السلام: توفني مسلما، وكذلك قال عن موسى عليه السلام، وكذلك عن إبراهيم إنه وصى بنيه لا يموتن إلا وهم مسلمون، ويقول جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. هذا يدل على أنه إذا أفرد الإسلام دخل فيه الدين كله، أما إذا اقترن الإسلام بالإيمان فإن الإيمان يكون أخص من الإسلام، كما جاء في حديث جبريل. وقوله: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، ليس هذا التعليق للتردد والشك، لا بد من اللحاق، لحاق بهم هذا أمر يقيني لا تردد فيه ولا شك فيه، وإنما التعليق هذا ذكر المشيئة إما يتعلق بالمكان يعني المكان الذي هم فيه، أو يتعلق بما يكون عليه الإنسان يعني من الإيمان والإسلام، يعني لاحقون بكم ونحن مسلمين أو مؤمنين، لأن هذا بمشيئة الله. إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم متيقنا بنفسه من ذلك، ولكنه يشرع لأمته ويسن لهم أن يقولوا ذلك. فمعنى هذا أن الإنسان لا يدري ماذا يموت عليه، وإنما ذلك إلى مشيئة الله جل وعلا، فعليه أن يرغب إلى ربه جل وعلا ويسأله أن يتوفاه على الإيمان أو على الإسلام، لأنه لا يثق من عمله ولا يثق من نفسه. فيكون التعليق لهذه الأمور. أما أن التعليق لمجرد تزيين الكلام هذا لا، كما يقوله بعض الشراح يقول التعليق لتزيين الكلام، ليس كذلك. كلام يزين بشيء لا فائدة فيه هذا ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب أن ينزه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأحسن من هذا يعني من قول تزيين الكلام الذي قال التعليق للتبرك، تبرك بذكر الله جل وعلا، وهذا أيضا وإن كان أحسن ولكنه ليس مجرد التبرك فقط، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم له فائدة، الفائدة هي ما ذكرنا والعلم عند الله تعالى. وقوله نسأل الله لنا ولكم العافية، فهذا فيه دليل على أن السائل يقدم نفسه أولا، الداعي يقدم نفسه أولا، دعاء يدعو لنفسه ثم يدعو لغيره، سواء كان المدعو له حيا أو ميتا، لأنه إذا قدم مثلا غيره بالدعاء معناه أنه كأنه فرط في ما هو مضطر إليها شد الضرورة، ولا ينفك عن هذه الضرورة بحال من الأحوال، فيدل هذا على أنه إما جاهل بالموضوع والأمر الشديد، أو أنه لا يبالي بنفسه، وهذا كله لا يجوز.
قال باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات. قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان قال حدثني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وقصته راحلته فمات وهو محرم، فقال كفنوه في ثوبيه واغسلوه بماء وسدر ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول في هذا الحديث خمس سنن: كفنوه في ثوبيه أي يكفن الميت في ثوبين، واغسلوه بماء وسدر أي أن في الغسلات كلها سدرا، ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا، وكان الكفن من جميع المال.
في هذا الحديث، الحديث ثابت صحيح، وهذا كان في حجة الوداع لما وكان بعرفة، الواقعة كانت بعرفات، كان الرجل راكبا راحلته فسقط وهي واقفة فمات، سقط على رأسه فمات. لما سئل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يكفنوه بثوبيه، ومعنى الثوبين الإزار والردة، يعني ما كان محرما به، بردائه وإزاره الذي أحرم بهما، اللذين أحرم بهما أمر أن يكفن بهما. هذا يدلنا على جواز التكفين بثوبين، والمقصود بالثوبين لفافتين، وقد لا تكفي واحدة للبدن كله فتكون واحدة لجهة والأخرى لجهة أخرى. والواجب عند العلماء أن يسترى البدن بدن الميت بأي شيء كان. أما السنة فأن يكفن الإنسان بثلاثة أثواب، واحد فوق الآخر، كل واحد يكون ساترا. والمقصود بالأثواب الخرقة التي تلف على البدن بدن الميت، ما هو ثواب مخيطة ثوب يخاط، ولو كفن بثوب مخيط جاز بشرط أن يستوى بدنه كله. أما المحرم فإنه أمر صلى الله عليه وسلم ألا يخمر رأسه، لأن المحرم محرم كاشف الرأس ولا يجوز تغطية رأس المحرم، فأمر أن يبقى رأسه مكشوفا، والمعنى أنه يبقى محرما إلى يوم القيامة، يعني في حكم الإحرام. ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله يبعثه ملبيا لأنه في إحرامه، وهذا يدلنا على فضل من مات وهو محرم، يبقى محرما ثم يبعث محرما ويكون ملبيا، يلبي لربه جل وعلا ويلبيك وسعديك تلبية التي كان يلبيها في الدنيا. ثم هذا فيه دليل على أن الإنسان إذا مات على شيء بعث عليه، وقد جاء في ذلك نص حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ولهذا كان كثير من العلماء يخاف من هذه الأمور خوفا شديد، إذا غلب على الإنسان شيء من أمور حياته سواء من أمور العادية التي يتعاطاها الناس من الكلام والجلوس ومحادثة بعض الناس مع بعض، وصارت هذه هي الغالبة عليه، أنه تكون حالته هكذا إذا مات، إذا حضره الموت تحضره هذه الحالة ويموت عليها لأنها هي الغالبة عليه، وإذا بعث بعث على ذلك. وكذلك إذا كان الإنسان ديدنه ذكر الله أو قراءة القرآن وكانت هي الغالبة عليه، فإنه إذا مرض سيجد نفسه أنه يقرأ القرآن ويتلوه ثم يبعث تاليا قارئا أو ذاكرا سبحا مكبرا. ويدل على هذا أيضا قول الله جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم يحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون ويحسبون أنهم على شيء، يعني أنهم كانوا منافقين في الدنيا وكانوا يحلفون لمن حادثهم أنهم على كذا وكذا على خلاف ما هم عليه، ثم لما بعثوا صاروا على هذه الحالة يحلفون لله بالكذب يظنون أنهم أن ذلك ينفعهم وهم بين يدي الله جل وعلا. وقد جرب ذلك في حالة المحتضرين، جرب وعلمه الناس، فالوقائع في هذا لا حصر لها، ومن حضر الأموات حضر عند موت الناس يعرف من هذا أشياء كثيرة جدا لأنها لا بد أن تظهر. فمن كان مثلا غالب عليه البيع والشراء يتكلم به عند موته، يتكلم بذلك، حتى إن مرة إنسان كان ديدنه أنه يسأل الناس، يسأل أما حضرت الوفاة صار يمد يده لله لله لله، يمد يده يقول أعطوني لله، فمات على ذلك. فهكذا الناس على هذه الحالة، من غلب عليه شيء مات عليه، وهذا الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث ملبيا، لأنه مات على هذه الحالة وكانت الغالب عليه في ذلك الموقف التلبية والدعاء والتكبير متلبسا بذلك. وهكذا إذا كانت الطاعة تغلب عليه فإنه يموت عليها ثم يبعث عليها في أي نوع كان من أنواع الطاعة، وكذلك ضد ذلك. وقوله عن الإمام أحمد إن فيه أنه يغسل بالماء والسدر في كل غسلة، يعني أنه يغسل غسلات متعددة، معنى ذلك وليس غسلة واحدة، غسل حتى ينقى ويوضع فيه السدر ليكون ذلك أنقى، لأن السدر له مادة منقية وفيه أيضا رغوة وفيه شيء فيه ما يمسك البدن وينشفه، لأنه مطلوب عدم كونه يرتخي، ففيه مادة تنشف البدن وتنظف أيضا، كما فيه رائحة طيبة، فقصد ذلك الماء السدر. وإذا لم يوجد السدر استعمل ما يقوم مقامه، وهل الصابون مثلا يقوم مقامه؟ الصابون ينظف فقط ولكنه ما يقوم مقام السدر، ومعنى ذلك أن السدر ليس فيه طيب أيضا، وأنه ليس من أنواع الطيب لأنه أمر بالغسل به، والمحرم مجنب الطيب، ولهذا جاء في بعض الروايات وجنبوه الطيب، جنبوه الطيب، فإنه له حكم المحرم. وقوله أيضا إن الكفن في جميع المال، أخذ هذا من أنه قال كفنوه بثوبيه الذي أحرم بهما، ولم يستفسر هل له غيرهما أو لا، فدل على أن الكفن يكون من جميع المال، هذا وجه الاستدلال به. وهذا أمر معروف، لأن الميت إذا مات يتعلق بتركته حقوق، ومن الحقوق التي تتعلق بها حقه هو، وحقه تجهيزه وهو مقدم على جميع الحقوق، ثم بعد ذلك الدين، بعد التجهيز الدين، ينظر في دينه فيقضى دينه، ثم بعد ذلك التركة يعني الإرث، يتوازعه الورثة على حسب ما قسمه الله جل وعلا به. أما الوصية إن كان الله جل وعلا يقول من بعد وصية يوصي بها أو دين، فالوصية خصت بالثلث فقط، ولا يجوز أن تتعدى الثلث، إذا كانت الوصية عند الموت فهي بثلث المال فقط، ولا يجوز أن تزيد على الثلث، بل يستحب أن ينص الميت إذا كان له مال أن ينص على أن وصيته بالربع أو بالخمس أو بالسدس، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما زاره وهو مريض في مكة، قال إن لي مال وليس يرثني إلا بنت، أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا، قال بالشطر يعني بالنصف؟ قال لا، قال بالثلث؟ قال بالثلث، والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، يعني لو أوصيت بأقل من الثلث لكان أولى. ثم قال إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. كون الإنسان يحتسب أن ما جمعه من مال يكون لأولاده حتى يغنيهم بذلك عن النظر إلى ما في أيدي الناس، هذا يؤجر عليه، يؤجر عليه وخير له. وفي هذا دليل على أنه لا يجوز تغطية رأس الميت إذا كان محرما، بل يحرم ذلك، بل يبقى رأسه مكشوفا لا يغطى، لا يوضع عليه الكفن، ويدفن في قبره ورأسه مكشوفا. وعلل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يبعث ملبيا يوم القيامة، فدل على أنه يبقى له حكم الإحرام إلى يوم القيامة محرم. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد المعنى قال أخبرنا حماد عن عمرو وأيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه قال وكفنوه في ثوبين. قال أبو داود قال سليمان قال أيوب ثوبيه، وقال عمرو ثوبين، وقال ابن عبيد قال أيوب في ثوبين، وقال عمرو في ثوبيه، زاد سليمان وحده ولا تحنطوه.
تحنيط المقصود به الطيب، يعني لا تجعلوا له طيبا، فالحنوط الذي يحنط به الميت الطيب الذي يوضع في مغابنه في مراق بدنه، يوضع له طيب حتى لأن مراق البدن يسرع إليها الدود ويسرع إليها الفساد أسرع من غيرها، فيوضع به الطيب لأجل ذلك، ولا بد أنه يأكله الدود وإن وضع له طيب. نعم.
قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه بمعنى سليمان في ثوبين،
يعني أنهم اختلفوا في كلمة ثوبين، هل قال ثوبيه أو ثوبيني؟ قال ثوبيه يعني بإحرامه، وإن قال في ثوبيني فهذا مطلق إحرامه وغيره، ولكن إذا قيل ثوب يقصد به ما يستر بدنه كله، أما إذا قيل ثوبيه فمعنى ذلك أنه يكتفى بإحرامه، ومعروف أن الإزار أو الرداء لا يكفي في ستر البدن كله. نعم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا الجرير عن منصور عن الحكم عن
يتصور الإنسان إذا وقع في شدة أو وقع له مريض أو ما أشبه ذلك أنه إذا نذر طاعة أن هذا النذر ينفعه ويفرج عنه، وليس الأمر كذلك. طاعة يجب أن يكون الإنسان متحلا بالطاعة دائما، وإذا وقع في شدة فإنه ينبغي له أن يخضع لله ويذل ويستغفره ويعزم على ألا يعصي ربه، والنذر لا يفيده شيء، لو نذر فإنه قد يكون سببا للحرج، للوقوع في الحرج، وذلك أنه قد ينذر مثلا ثم يحصل له ما توقعه أو ما أراد به في نذره ثم يتساهل في أداء النذر، وهذا كثير جدا يقع لكثير من الناس، قد يلزم نفسه شيئا كبيرا فيتساهل في أدائه ويتركه فيقع في الإثم، أو أنه يلزم نفسه أمرا يشق عليه فلا يستطيع المضي فيه فيقع في الحرج في الإثم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. فعلى كل حال الدخول في النذر مكروه، ولا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، لأن الأمور مقدرة، فما أراده الله جل وعلا وقدره وقضاه لا بد من وقوعه، نذر الإنسان أو لم ينذر، فإذا النذر لا ينفع، وإنما قد يوقع في الحرج وفي الإثم، فلهذا نهي عنه من أجل ذلك. نعم.
قال باب التغليظ في اليمين الفاجرة.
هذا بدأ بالأيمان، واليمين الفاجرة هي الكاذبة التي يحلف فيها الإنسان وهو كاذب، وإن كانت على حرمان إنسانا من حقه فهذه متوعد فيها بالنار، أن من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة لقي الله وهو عليه غضبان، صلى الله عليه وسلم يلقاه إذا لقيه عليه غضبان، فما مصيره ومحالته؟ نعم.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين مصبورة كاذبة فليتبوأ بوجهه مقعده من النار.
مصبورة، معنى مصبورة أنها محبوسة، يعني حبس صاحبها على ذلك، يعني هذا اليمين حبسه عن حقه، حلف على شيء وهو لغيره فحبس ذلك الشيء، ذلك الحق حبسه عن غيره بسبب يمينه، فليتبوأ له مقعدا من النار، نسأل الله العافية. وهذا يدلنا أولا على شدة هذا الأمر، وأنه أمر عظيم جدا، وأنه لا يجوز التساهل به. الثاني يدلنا على أن الحاكم الذي يحكم أنه يحكم بظاهر اليمين، وإن كان قد يكذب، قد يكون كاذبا، لأنه بين أن هذا اليمين تحبس وصول الحق إلى صاحبه، تحبسه عن صاحبه، ويكون ذلك بالحكم على ظاهر هذا اليمين. ثم هذا ما يجعل الحكم الذي حكم به يكون محلا لذلك، بل يكون حراما. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ربما يكون أحدكم ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فإذا قضيت لإنسان بحق الآخر فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار، قطعة من النار، يعني أن حكم الحاكم لا يغير من الواقع شيئا، لا يغير شيئا، يبقى الأمر محرما. بعض الجهال يتصور أنه إذا قضي له بشيء وإن كان مبطلا أن هذا يكون حلالا له، وليس الأمر كذلك، بل هو من أعظم المحرمات ومتوعد عليه بالنار، نسأل الله العافية. ولا يحل حق المسلم إلا عن طيبة نفسه في حال من الأحوال، ما يحل إلا إذا طابت نفسه بالتبرع به وتركه، أو بالثمن، تعويض بالرضا، أن يتراضى الطرفان، هذا يرضى بالعوض وهذا يرضى بالمعوض. ويدلنا أيضا على أن اليمين إذا أداها الحالف وإن كان كاذبا في نفس الأمر أنه يقضى له بها، وهذا إذا لم يكن هناك بينة تعارضها، أما إذا كان هناك بينة فلا يصار إلى اليمين، هذا اليمين الفاجرة. ولكن الحديث أعم من هذا، الحديث يدل على أن كل شيء منع من مستحقه بسبب يمين، فإن هذا الذي حلف اليمين مستحق لهذا الوعيد، وسواء كان ذلك عند الحاكم أو عند غيره، مطلقا عند حاكم أو عند غير حاكم، فإنه يعم ذلك كله. ثم إن هذا كما سبق مرارا من نصوص الوعيد التي يجب أن تبقى على ظاهرها ولا يتكلم في تأويلها، مع اعتقاد أن الحالف باليمين الكاذبة أنه لا يخرج بحلفه هذا عن الإيمان، عن الإسلام، يعني لا يكون كافرا بحلفه الكاذب ولكنه ارتكب جرما يستحق عليه ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: باب في من حلف ليقتطع بها مالا.
نعم.
قال: حدثنا محمد بن عيسى وهناد بن السري المعنى قال: أخبرنا أبو معاوية قال: أخبرنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فقال الأشعث: في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ قلت: لا. قال لليهودي: احلف. قلت: يا رسول الله، إذن يحلف ويذهب بمالي. فأنزل الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
هذا من نصوص الوعيد أيضا، وهو أمر عظيم جدا. من اقتطع بيمين فاجرة حقا لمسلم لقي الله وهو عليه غضبان. وذكر القصة ونزول الآية تؤكد هذا، وسواء كان الحالف مسلما أو غير مسلم فإنه يشمله ويدخل في هذا الوعيد العظيم. والوعيد إن الله جل وعلا لا يكلمه ولا يزكيه ولا ينظر إليه، وله عذاب أليم. من فعل ذلك استحق هذه الأمور. ومعلوم أن معنى قوله لا يكلمه ولا ينظر إليه ولا يزكيه أنها كلها كل واحد منها يكفي في هلك الإنسان. التكليم المراد به الكلام الذي يكون في الكلام إكراما له. أما الكلام الذي فيه إهانة وفيه عذاب فلا ينفى، ما ينتفي بذلك. فإن الله جل وعلا يقول لأهل النار: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وهذا كلام، هذا كلام، ولكنه ما يعد من الكلام الذي يكلم الرب جل وعلا به عباده المؤمنين، وإنما هو عذاب، عذاب يزيدهم عذابا. فإذا قيل لا يكلمه ما ينافي أنه لا يهدده ويتوعده.